حياكم الله الكريم وعمكم بسعادة عظمى بغير حدود، بسعادة عظمى بغير حدود.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس العيد. تهانينا بعيد الفطر تحلو بوصل أحبة سكنوا فؤادي، لذاك أزف تهنئتي إليهم وأحبوهم معايدة الوداد، وأرجو الله يمنحهم رضاه ويسعدهم بتحقيق المراد، ويرفع ذا الوباء عنا سريعا وينعم بالشفاء على العباد. تقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهل هلال هذا العيد علينا وعلى المسلمين بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا العيد بشير خير وبركة على الأمة الإسلامية جمعاء، وأن يرفع البلاء والوباء عن العباد. يشرفني في هذه الحلقة أن يشاركني في تقديمها حبيب القلب أبو نورة عبد العزيز بن عبد الله القحطاني. حياك الله.
حياكم الله، أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس العيد. حياكم الله.
الله يحييك. هذه الحلقة تختص بمجلس العيد، ماذا بعد العيد، ماذا بعد رمضان، ما هي أحكام العيد، ما هي الأمور التي تكون بعد رمضان وفي استقبال العيد. طبعا احنا نستقبل العيد في هذه الايام وفي هذا العام على ظرف أزمة كورونا، يعني والحجر الصحي والامور هذه، فلا بد ان يكون لهذا العيد طابع خاص يختص به عن غيره من الاعمام.
بلا شك ابو عبد الرحمن، هو عيد مختلف، لان كان هذا العيد قد كما يقال حبس الانفاس واغلق الحدود وغير حركة الكون، لكنه أبدا لن يستطيع أن يغلق ابتسامة من ثغر طفل بريء، ولا أن يكتم فرحة في قلب مسلم.
نعم، نبدأ حلقتنا أعزائي المشاهدين بنشيد عن العيد، ابقوا معنا مع هذا النشيد.
بشرى لنا هذا هلال العيد، بشرى بعيد في البلاد سعيد. حياكم الله الكريم وعمكم بسعادة عظمى بغير حدود. بشر التهاني قد أنار وجوهكم، ولكم أزف قصيدتي ونشيدي. فكبارنا يتزاورون تواصلا، ما بينهم وصلا بغير بريدي. وصغارنا يلهون هذا يومهم فرحا بعيدهم وكل جديد. بشرى لنا هذا هلال العيد، بشرى بعيد في البلاد سعيد. حياكم الله الكريم وعمكم بسعادة عظمى بغير حدود. بأكفهم حلوى تطيب لآكل، يشدون مثل الطير بالتغريد. يا عيد عيد الفطر زرت منورا، طاب التهاني أمة التوحيد. بشرى لنا هذا هلال العيد، بشرى بعيد في البلاد سعيد. حياكم الله الكريم وعمكم بسعادة عظمى بغير حدود، بسعادة عظمى بغير حدود.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد، وحياكم الله، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نبدأ فقرتنا الأولى من هذا المجلس، مجلس العيد، مع سعادة الدكتور محمد طه الحريري، أستاذ مشارك في كلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. حياكم الله يا دكتور محمد.
حياكم الله، يا مرحب.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك.
وعيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير إن شاء الله.
حياكم الله. نتكلم عن الغذاء والسكريات والحلويات والكعك، والتي تكثر طبعا في أيام العيد. يعني ماذا عن السكريات بشكل عام؟ هذه البداية طبعا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وانتم بخير.
كل عام وانتم بخير إن شاء الله.
دام الله علينا إن شاء الله الفرح والسرور، ورفع عن الأمة هذه الغمة بإذن الله، وتقبل منكم صالح الأعمال. حقيقة مثل ما تفضلت، في أيام العيد تكثر المشروبات والأطباق الملغمة بالسعرات الحرارية.
نعم، مشروع تسمين.
تكمن المشكلة في السموم البيضاء، وهي السكر والدقيق الأبيض منزوع القشرة. فهي تعطي للجسم سعرات حرارية عالية جدا.
نعم.
المشكلة تكمن، الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلقه يعني صنع الله، يعني تصميم إلهي وآية وإعجاز. فالمولى سبحانه وتعالى قال: إن كل شيء خلقناه بقدر، اتزان. كل شيء في هذا الكون مخلوق باتزان، لا يشوب أي اضطراب بما فيه جسم الإنسان. بمعنى السعرات هذه اللي تدخل في الجسم لازم تكون في حالة اتزان، لازم يعادلها حرق لهذه السعرات. لكن للأسف الشديد أيام العيد مع كثرة وتنوع هذه الأطباق سعرات عالية، لكن لا يقابل هذه السعرات نشاط بدني مناسب للتخلص من هذه السعرات. يترتب على هذا الكلام للأسف الشديد تراكم الدهون، زيادة الكتلة الدهنية، وظهور السمنة. وإذا ما تحدثنا عن السمنة ومضاعفة السمنة، حدث ولا حرج.
طيب يا دكتور، احنا الآن نعيش فترة حظر منزلي، يعني الحركة. نعم. قلة الحركة، قلة حتى لو احنا قلنا المشي، حتى لو يعني ماشي، فايش الحل؟
طيب اعطيك اجيك في الحل. فالاتزان، انا كنت بادئ في الحديث عن الاتزان.
نعم.
الاتزان الذي المطلوب، وهذا بالمناسبة اهم مصطلح واول المصطلحات التي تدرس لطالب الطب وطالب العلوم الصحية. لابد الجسم يكون في حالة اتزان، السعرات الداخلة لازم يعادلها سعرات
جميل
محرقة أو مستهلكة.
نعم.
إذن لابد يعني اختيار الطبق المناسب. يعني طبعا نحن في البداية لا نحب أن يعني نفسد على الناس فرحة العيد، ولا نمنع ولا نحرم، لكن لابد من الاتزان. الطبق لابد يكون متزن، خضروات، بروتينات، وأهم مصادر بروتينات تأتي من الأسماك، ثم الدجاج، ثم لحوم الإبل، البقر، الماعز والأغنام. والنشويات، مصدر النشويات تكون من الحبوب الكاملة، البر الأسمر، الحبوب الكاملة. فالطبق لابد أن يكون متعادل، خضروات، وإن كان يعني يفضل التركيز على الخضروات بشكل أساس، وبروتينات ونشويات. في نفس الوقت لابد الاهتمام أو بتخصيص حصة للنشاط البدني. مثل ما تفضلت، نحن الآن نعيش فترة التباعد الاجتماعي أو العزل المنزلي، فلابد من تخصيص النشاط البدني. وهناك في بعض البيوت قد نجد السيور أو الدراجات، وهذا شيء طيب. وإن لم يكن متواجد، هناك أفكار بسيطة. أنا ممكن أقوم بالعديد من التمارين والأنشطة الجسدية وأنا في البيت. وممكن يساعدنا في هذا الموضوع التطبيقات الآن الموجودة. ممكن تحميل العديد من التطبيقات بشكل مجاني، وهذه التطبيقات معروفة أنها تتبع الخطوات. ونحدد هدف يومي 7000 خطوة في اليوم. 7000 خطوة بكل سهولة ممكن أنا أتوصل إليها عن طريق المشي، أثناء تصفح الجوال، القيام بالأعمال المنزلية، الاستفادة من سطوح المنزل. الشاهد، لابد من تخصيص نشاط بدني. مثل ما قلت، الإنسان يعيش في حالة اتزان بقدر أنت أدخلت سعرات حرارية، لابد أن تتخلص من هذه السعرات الحرارية، ما لم أنت مسؤول عن النتائج التي قد ترتسب. ونحن نخشى كل ما نخشى هو السمنة. وإذا سمحت لي بس أعدد بعض مضاعفات السمنة. السمنة تؤدي إلى السكر النوع الثاني، تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، تجمع الدهون، السكتات المختلفة سواء كانت في الدماغ أو في القلب، السرطانات، لأن دراسات تشير أن السرطانات مرتبطة بشكل أساس بزيادة الدهون، لأنه للأسف زيادة الدهون تؤدي إلى إفراز بعض المواد الكيميائية تعرف بالسايتوكاينز، وهذه تؤدي بشكل أو بآخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى ظهور السرطانات، منها سرطان الثدي والقولون. السمنة مسؤولة عن حصى المرارة، السمنة مسؤولة عن تشمع الكبد أو ما يعرف بالكبد الدهني، السمنة مسؤولة كذلك عن العقم، الاختناق أثناء النوم، التهاب المفاصل، وجع المفاصل، ظهور الآلام في 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 الظهر في أسفل الظهر. حقيقة قائمة طويلة مترتبة عن تجمع وزيادة الكتلة الدهنية في الجسم. لذلك نحن نشد ونؤكد ولابد من الاهتمام بنوعية الطعام وتخصيص نشاط بدني لتجنب كل هذه المشاكل بإذن الله.
الله يعطيك العافية دكتور، بارك الله فيك. مريض السكر، ما حاله مع العيد، مع الأطباق الحلوة؟ ما حاله مع الكنافة والبقلاوة والحلى؟ كيف يتعاطى مع هذه اللحظات الجميلة؟
حقيقة هو طبعا عندما نتحدث نحن عن الصحة، حقيقة لابد أن نعرف جوانب الصحة. الصحة لا تشمل فقط الجانب البدني أو انعدام المرض. الصحة بالمناسبة لها عدة جوانب، وأحسن من أعطى تفسير أو مفهوم لأسس الصحة هو النبي عليه الصلاة والسلام. فكما جاء في الحديث، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم نعم. فلذلك منظمة الصحة العالمية في عام 1900، يعني هذا الكلام قبل 1400 عام، أكثر من 1400 عام، منظمة الصحة العالمية في عام 1978 قامت بإعادة تعريف الصحة، وقالت أن الصحة ليس معناها هو انعدام المرض، وإنما الصحة هي اكتمال السلامة الاجتماعية آمنا في سربه، السلامة الصحية أو البدنية معافا في بدنه، والسلامة النفسية أو العقلية والتي يدخل فيها عنده قوت يومه، لأنه الإنسان إذا استطاع أن يؤمن العيش أرتاح نفسيا.
صحيح.
فلا بد من الاهتمام بكل الجوانب. ونحن الآن بما أننا نعيش في هذه الظروف الاستثنائية والتباعد الاجتماعي، أهم شيء لتنفيذ مبدأ الأمان الاجتماعي هو تنفيذ البقاء في البيوت والالتزام في البيوت والالتزام بالتباعد الاجتماعي. إضافة إلى ذلك الحالة النفسية، لابد من اطمئنان، لابد من التوكل، لابد من حسن الظن بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الصافات: فما ظنكم
برب العالمين.
برب العالمين. وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن
عبدي
بي. فلنظن بالله خير إن شاء الله، نحسن الظن بالله، ندخل السرور، نحيي شعيرة العيد. يعني ممكن في البيوت نقوم بإقامة مسابقات ثقافية ورياضية وتوزيع الهدايا، يدخل السرور والبهجة. فالجانب الاجتماعي والنفسي مهم جدا. فهذا الجزء الثالث، الجزء البدني بالنسبة لمريض السكر. مريض السكر سواء كان في العيد أو غير العيد، السموم البيضاء هذه ممنوعة، كل يعني الابتعاد، كل البعد عنها.
لمرض السكر فقط يا دكتور ولا لمرض لمرض السكر ولا للجميع؟
هو طبعا أنا مثل ما قلت، العلماء يسموا السكر بالسم، فهي مضرة. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان وخلق هرمون مسؤول عن تحويل هذه المواد السكرية إلى مواد بسيطة، لم يجعل هرمون للسكر المعقد. هذا السكر شديد التعقيد، مر بمراحل معقدة حتى يوصل بالشكل البلوري الأبيض الناعم، والجسم لا يستطيع أن يتخلص أو يستفيد الاستفادة المثلى من هذا السكر. فالسكر هو ضار للإنسان السليم قبل المصاب بداء السكر. فالسكريات طبعا قدر المستطاع تجنبها، قدر المستطاع، وفي بدائل. وبالمناسبة جسمي وجسمك ينتج سكر، يعني أجسامنا تنتج سكر، السكر الأحادي الجلوكوز، من بروتينات ومن نشويات، يعني نحن مش ناقصين سكر أصلا. فالسكر الأبيض بشكل عام هذا سم يجب اجتنابه، سواء كان في مشروبات غازية، مشروبات طاقة، أو من قائمة الحلويات المعروفة. مريض السكر لابد أن يكون أشد حرص، لأنه بمعنى مريض السكر إذا أقبل على أكل هذه المأكولات يترتب عليه زيادة في الجرعات. يعني الطبيب يتطلب الأمر إلى زيادة جرعات أو إضافة أدوية. طبعا كل ما زادت الجرعات كل ما زادت الأدوية، شكلت عامل ضغط على الكبد وعلى الكلى، لأنه الاستقلاب يتم في الكبد والكلى ويترتب عليه أمور أخرى. فهذه الأمور حقيقة بالنسبة لمريض السكر الابتعاد عنها تماما. أي مركبات غذائية يدخل فيها السكر الأبيض لا ننصح باستخدامها لمرضى السكر. وهناك بدائل
كثيرة. دكتور تذلي يعني في موضوع قريب من البدائل، أحيانا مثلا يباع أو يروج لبعض المنتجات المحلة ويقال هذه المنتجات صالحة مثلا لمرضى السكر أو بدون سكر مثلا، وهي مثلا حلى مثلا أو نوع من الحلويات أو كذا. أيضا قضية الأطفال السكريون كيف يتعاملون أو يتعامل معهم في هذه اللحظات؟
نعم، حقيقة بالنسبة لمريض السكر هناك برنامج متكامل. هو المشكلة لا تكمن أنه أكل أم لم يأكل. في بشكل عام بالإجمالي مريض السكر كان النوع الثاني، بالمناسبة الأطفال النوع الأول، لأن هؤلاء الناس لا يوجد إنسولين، يعني الخلايا المسؤولة عن إنتاج الإنسولين تكون محطمة فيتم علاجهم بالحقن الإنسولين. بينما النوع الثاني المرض الذي يظهر في الكبار السن هذا نتيجة نمط الحياة. بشكل أساس مريض السكر هناك برنامج كامل، البرنامج يشمل برنامج غذائي، ومن أهم الأشياء في البرنامج الغذائي الابتعاد عن المنتجات اللي تدخل فيها السكر الصناعي أو السكر الأبيض المعروف. طيب الشيء الثاني هو برنامج رياضي، نشاط بدني، وطبعا في محاذير. طبعا عندما نقول نشاط رياضي بدني لمرضى السكر هناك محاذير، لأنه مريض السكر قد يكون عرضة لانخفاض مستوى السكر يؤدي إلى نوبة إغماء، وهذه خطيرة، قد يؤدي إلى مضاعفات في الدماغ. فعند الإقدام ببعض التمارين الرياضية لمريض السكر لابد أن يأخذ يعني قطعة حلف الجيب، بحيث أنه إذا شعر أعراض انخفاض سكر، ويعرفوها طبعا المرضى عز المعرفة، فإذا شعر بالأعراض يتعاطى هذه القطعة حلوه. فهناك محاذير، فقلنا برنامج غذائي، برنامج رياضي، ومن ثم يأتي البرنامج الدوائي والذي يشمل إما حقن الإنسولين للمصابين بالنوع الأول، أو الحبوب المنظمة أو الحبوب المنشطة لخلايا البنكرياس اللي تساعد على إفراز الإنسولين. فالبرنامج برنامج تكاملي. الحكاية وما فيها أنه السكريات هذه الجسم لا يحتاج لها، هذه السكريات المعقدة. أنا مثل ما قلت السكريات موجودة في مصادر متعددة، وأحسن وأسهل المصادر اللي يحتاج الجسم تأتينا هذه السكريات من الفواكه. الفواكه سكريات محادية، بمجرد ما تأكلها، أو العسل بمجرد ما تأكل أو تقدم على أكل هذه المنتجات الطبيعية السكر ينهضم يتكسر ويستفاد الجسم استفادة مثلا دون أن يؤدي إلى اضطرابات في مستوى السكر بالدم. إضافة إلى هذا مثل ما قلت الكبد أصلا تنتج سكر. نحن الكبد أجسامنا بشكل عام تقوم بإنتاج سكر من مصادر بروتينية ودهنية، فبالتالي إذن المنتجات السكرية الصناعية الجسم لا يحتاج لها، وإنما هي نكهات.
طيب دكتور، يعني دكتور البدائل، أنت تكلمت عن البدائل، ودنا يعني توجز لنا بعض البدائل التي ممكن أن نتناولها عوضا عن السكر وتكون غذاء صحي على عجالة يعني.
طيب
أنا أخشى
أبو عبد الرحمن اليوم على الحلقة.
أي أخشى أبو عبد الرحمن أن الأطباء إذا سألتهم عن البدائل سيلغون كامل الملذات والمشهيات والأطباق الجميلة، ثم يذكر لك حبة خيار وحبة موز وحبة برتقال.
لا، احنا بنسمع من الدكتور، نسمع من الدكتور. الحين نشوف. طيب. يلا دكتور البدائل. يخاف منك بس ابو نورة.
لا، هو طبعا انا دائما اتحدث، هو نحن لا نمنع ولا نحرم، لكن اذا جاء العلم وجاءت الابحاث واكدت ان هناك يعني ضرر كبير من هذه السكريات الموجودة في المشروبات الغازية أو في تضاف بشكل لا عقلاني في الحلويات، فإذا كانت هناك علماء ومجلات تؤكد الضرر فلا تلقوا بأيديكم يعني. فنحن صحيح. من هذا الجانب منطلق ونتحدث
صحيح.
لكن لا نحرم، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. نحن لا نحرم، لكن نتكلم بعقلانية. لابد من الترشيد، نحن نرشد، يعني لابد أن يكون مثل ما تحدث في بداية الحلقة، هناك يكون في تنوع عقلاني يشمل الخضار، يشمل البروتينات والنشويات. والسكريات طبعا لا نكثر منها لأنها عديمة الجدوى وتؤدي إلى تراكم الشحوم في الجسم.
صحيح.
البدائل طبعا ممكن التمر، ممكن دبس التمر، ممكن العسل، وإن كان كلام يعني ما يفهم بشكل خاطئ، نحن لا نحرم ولا نمنع، لكن العلم يؤكد أن السم البيضة تشمل الملح والسكر والدقيق الأبيض، فقدر المستطاع قدر المستطاع التقليل من هذه المكونات. البدائل مثل ما قلت بدائل طبيعية، في بالمناسبة ترى السكر البني اللي يروج له الناس هو نفس السكر الأبيض. الفرق بين السكر البني والسكر الأبيض، السكر البني فيه ألياف والألياف مفيدة، لكن إذا تحدثنا عن سعرات حرارية السعرات كثيرة، وهذا اللي يخوفنا، لأنك أنت تتعاطى وتأخذ كميات من يعني سعرات عالية، فين مصيرها؟ مصيرها تراكم وأمراض. فلابد من الترشيد، استخدامها بشكل مقلل قدر المستطاع، والحمد لله الآن في طبخات وفي يعني تشكيلات يتم استخدام الدبس، يتم استخدام التمر، يتم استخدام العسل كبديل في بعض الأطباق يعني، ونحن نشجع.
طيب الدكتور، هذه المحليات التي تكون على شكل حبوب صغيرة مثلا، أو يعني بودرة مثل البودرة، محلي صناعي يوضع على الشاهي، نعم، يوضع على يعني ما واضح مدى واضح مدى الجدوى من هذه، أو صحيا كيف؟
شوف بارك الله فيك، في دراسة تكلمت في إحدى الدول الأوروبية غير عربية طبعا، تكلمت عن إدمان الحلب. فنحن إذا بحثنا عن بدائل شيء يعطينا الإدمان، وبالمناسبة كانت المقارنة ما بين إدمان المخدرات وإدمان الحلويات ونتائج الدراسة هذه معهد مشهور يعني، ونتائج الدراسة أنه فيه هناك تشابه في إدمان، الفرق أنه إدمان السكر مقدور عليه، يستطيع الإنسان الإقلاع
منين والله.
عكس
والله ما أدري، يمكن حتى بعد السكر ترى كثير من الناس ترى يمكن يدمنون عليه أكثر من المخدرات يعني.
أنا عارف دراسة مركز وتم الخلاصة إلى هذا الكلام، أنه هناك إدمان. فالإنسان الذي اعتاد يشرب الشاي بأربع ملاعق سكر اعتاد خلاص، ممكن تدريجيا يقلل هذا السكر إلى ملعقة مثلا. لكن أنا إذا جبت شيء بديل يعطيه نصف يعني طعم الاستصاغة وطعم الحلى وطعم، فما استفدت شيء. على الرغم أنه بعض الدراسات تقول أن هذه المواد هي تعطي يعني تعطي الشعور أو تعطي الإحساس أو تعطي الحلى، يعني إنسان يطعم الحلى لكن لا ترفع السعرات الحرارية، لكن مشكلة هذه المركبات الاستقلاب. ففي البعض تحدث أنه قد تكون هناك مشكلة في الاستقلاب في الكبد. فبما أنه والنصيحة العامة ترى أي شيء مركب ما تعتقد أنه يعني شيء خالي من العيوب. أي شيء يدخل في جسم الإنسان أو يد الإنسان تركيبة إنسانية هذه تجارية ولا تخلو من المشاكل والأضرار. فالنصيحة الواحد يتجنب يقلل من هذه الحلويات، لا نبحث عن البدائل أو ما بدائل، فما في فائدة. وإن كانت في بدائل مثل ما قلنا في بدائل طبيعية ممتازة، فحقيقة نحن لا 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 نحبذ، لكن الناس الذي اعتادوا مثلا على كميات من السكريات وفجأة أصيب بالسكر، فممكن يتدرج يستخدم هذه الحلويات أو الأقراص أو البودرة تدريجيا إلى أن يقلل، إلى أن يستصيغ شرب القهوة أو الشاي بكميات بسيطة أو بدون سكر. فكبداية ممكن كتدريج كنوع من التدرج للتقليل من
حتى بعد الخطوة هذه يستغني تماما عن السكر.
نعم. هو طبعا ليس الاستغناء باستثناء طبعا مرضى السكر، لأنه كل ما أكل من هذه الأشياء من السكريات يتطلب الأمر إلى زيادة الجرعات أو تنوع في
لكن حتى نصل إلى ما بدأنا به ألا وهو التوازن.
نعم.
دكتور
محمد، ونحن نشدد يعني حتى تحدثنا عن الحلويات، لابد كذلك أن نشدد على النشاط البدني. أنا يعني أعطيك مثل يعني بسؤال بسيط يعني في عجالة، ما وظيفة القلب مثلا؟ إذا سألت ما هي وظيفة القلب، وظيفة القلب ضخ الدم، وظيفة الرئة التنفس. طيب ما هي وظيفة العضلات؟ لماذا الله سبحانه وتعالى خلق هذه العضلات؟ حتى نجلس؟ أنت إذا جلست وما استخدمت العضلات وصفت بأمراض وقائمة طويلة، يحتاج الموضوع طبعا إلى حلقة متكاملة، لكن العضلات بما إنها موجودة في جسمك لابد أن تمرنها، لازم أن تقوم بنشاط عضلي. ما
نعم لابد من حركة أقصد.
لابد نعم.
الله يعطيك العافية دكتور محمد طه الحريري، أستاذ مشارك في كلية الطب جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، كنت معنا ضيفا عزيزا ظريفا لطيفا، بارك الله فيك
وفيكم إن شاء الله. شكرا على الاستضافة،
حفظكم الله. أعزائنا المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، ابقوا معنا.
هل الهلال مباشر مبشرا بالعيد والنور منه أطل غير بعيد.
عيدكم مبارك وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير وعافية وسلامة وأمن وإيمان، ومن الله علينا جميعا بالرحمة والغفران والعتق من النيران. العيد يعني الفرحة والبهجة والسرور، العيد يعني الصلة والعفو والصفح والإحسان. الكريم هو من لا يقف عند الهفوة ولا يحاسب على الزلة. العيد فرصة لالتقاء المتهاجرين وفرصة لاجتماع المتخاصمين. العيد الكريم هو الذي يبادر بالتهنئة وبالسلام وبالمعايدة. وقد من الله عز وجل علينا في عصر التقنية أن نتواصل بشتى أنواع وسائل التواصل الاجتماعي، لئن كانت هناك حجر يمنعنا من التقاء بالأجساد فبالإمكان أن نلتقي عبر هذه الوسائل. أسأل الله عز وجل أن يجعل عيدنا سعيدا وأن يجعل أيامنا كلها فرح وسرور، وكل عام وأنتم بخير. أخوكم هتلان بن علي الهتلان.
هل الهلال مباشرا بالعيد والنور منه أطل غير بعيد.
مرحبا بكم مرة أخرى إلى البرازيل، نأخذكم هناك مع الأستاذ جهاد بن حسن حمادة، نائب رئيس الاتحاد الوطني للجمعيات الإسلامية والمتحدث باسم الجالية المسلمة في البرازيل. حديث حول العيد مع مسلمي الجالية في البرازيل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، كل عام وأنتم بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وجميع الطاعات. نحن في البرازيل والحمد لله لدينا تقريبا ما يقارب 120 مسجد ومؤسسة إسلامية، وقد صمنا رمضان في كما صام بقية أو أغلب العالم، وهو ضمن ظروف صعبة، وهو الابتعاد عن المساجد. في بعض الأحيان المساجد هنا في البرازيل أغلبها كانت مقفلة، لا تستقبل المصلين لصلوات الجمعة والصلوات الصلاة الجماعية، وبعضها سمحت لها بعض الدوائر الحكومية في المناطق الخاصة في المدن التي رأت فيها أنها العدد المصلين لا يؤثر أو ليس بكثير، ضمن التوجيهات الحكومية ودوائر الصحة. التزمت هذه المؤسسات وهذه المساجد بهذه التعليمات، ففتحت لصلاة التراويح ولكن كانت قليلة جدا، ولكن لم يكن هناك غير الصلوات، الدروس لم تقم في هذه المساجد يعني اتباعا لهذه التعليمات. ولكن بعض المساجد الأخرى التي لم تستقبل المصلين لم تقف، لم يتوقف عملها، وإنما حصل هناك صار هناك صلوات التراويح تبث عبر الإنترنت، وخاصة عبر الوسائل الاجتماعية، وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن يعني كانت فقط لتشويق الناس أو لكي تستفيد الناس. ثم بعد هذه الصلوات كانت تقام هناك دروس دينية للناس لفترة طويلة، فكانت الناس في بيوتها تسمع هذه الدروس وتستفيد، وكانت هناك أيضا نشاطات عن طريق البث المباشر عبر الإنستغرام والفيسبوك واليوتيوب، دروس وعبر الزوم دروس دينية وتهدئة لنفوس لنفوس الناس وخاصة المسلمين وغير المسلمين. أيضا استفاد كثيرا لأن كان هذا البث كان مفتوح للكل، فكثير من الناس أسلمت أيضا. ويوم اليوم في العيد يعني الناس تقوم الآن بصلوات العيد في أغلب الأحيان في بيوتها، ونحن أقمنا ببث مباشر وتسجيلات فيديو كيف نصلي العيد في البيوت من غير خطبة وتوجيهات للناس، فكثير من الناس استفادت وستطبق هذا الشيء إن شاء الله وطبقتها. وكانت هناك العادة أن الناس تذهب إلى المساجد وتصلي العيد، ثم يكون هناك إفطار جماعي للناس لكل ضيوف المسجد، ثم كنا ننتقل إلى نادي أو أندية إما للجالية تابعة للجالية أو مستأجرة، فكانت هناك تجتمع الجالية وتتعايد وتتحدث وتلتقي وتقوي علاقتها الاجتماعية والأخوية. ولكن للأسف هذه السنة لم يحصل هذا، وإنما الناس جلست في بيوتها، ولأن الوضع في البرازيل وضع يعني هو خطر جدا، وخاصة في بعض المدن الكبيرة مثل سان باولو يتزايد يوميا عدد المصابين بهذا الفيروس. فالناس جلست في بيوتها وتجلس في بيوتها، ولها تقريبا ما يقارب شهرين في بيوتها، فقضت شهر رمضان تصلي التراويح في بيتها، والعيد أيضا يصلى في البيت. وكان هناك يعني كانت الإفطارات الجماعية في السنوات الماضية في المطاعم وفي البيوت يعني، وهذا كان مما يقرب الجالية من بعضها ويقوي الرابط بينها. ولكن للأسف هذه السنة الناس لم تذهب ولم يكن هناك إفطار كما كان في السنوات الماضية، ولكن الحمد لله بديل كان البديل إطعام الناس، إطعام الجائع. فكثير من الناس والجمعيات الإسلامية المؤسسات الإسلامية وزعت طرود غذائية وإفطارات صائم كمان للمسلمين، ومساعدات بالمياه والأدوات النظافة للمسلمين وغير المسلمين أيضا، وشارك بالتبرع أيضا مسلمون وغير مسلمين. يعني كثير من الناس تبرعت بهذا الشيء لما شافت المؤسسات الإسلامية. فقط مؤسسة واحدة التي أرأسها في شهر رمضان أعنى الحمد لله أكثر من 1000 عائلة، معظمها مسلمة، وهناك غير العائلات الغير مسلمة لأنه استقبلنا نحن تبرعات من غير المسلمين، فكان من الإنصاف أن نساعد، وخاصة كثير من الناس في هذا الزمن في هذه الفترة محتاجة. فالحمد لله يعني قام المسلمون بدورهم كما يعلمنا الإسلام الحنيف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. غفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم. كان هذا مشاركة من البرازيل، استمعنا وإياكم أعزائنا المشاهدين على ما كان في البرازيل في هذه الأيام، وكيف استقبلوا هذا العيد، وكيف كانت حياتهم وظروفهم التي عاشوها من خلال الأزمة التي حصلت على العالم أجمع. معنا في هذه الفقرة فضيلة الشيخ خالد الجريسي، رئيس قسم الشريعة بجامعة أم القرى. أهلا وسهلا بك دكتور.
حياكم الله. مرحبا وسهلا.
حياك الله دكتور خالد، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال.
اللهم امين. الله
يعيدكم مبارك
منكم من جميع المسلمين. بارك الله لنا ولكم.
الله يحفظكم يا شيخ. شيخنا مررنا برمضان 30 يوما كان فيها من الصيام والقيام وفعل الأعمال الصالحة. سؤالنا الكبير، ماذا بعد رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا أيها الإخوة، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله جل وعلا أن يجعله عيدا سعيدا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا العيد فاتحة خير لأهل الإسلام، وأن يستقبلوا فيه السعادة من جميع مناحيها من شتى أبوابها. المسلم لا كما أنه قيل أن الحر لا ينتهي من ليل مكرمة حتى ينال التي من دونها الأطب، وهكذا المسلم لا ينتهي موسم للطاعة إلا ويجد موسما آخر يتعبد فيه ربي سبحانه وتعالى. ذلك أن المؤمن ليس له نفس من أنفاسه، ولا لحظة من لحظاته، ولا عمل من أعماله إلا وله هدي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أمر رباني يعلمه ماذا يجب عليه. ولذلك العلماء رحمهم الله كتبوا في وظائف الأيام ووظائف الشهور، فإن العبد المؤمن لن يجد لحظة أو ساعة أو يوما إلا ويجد لله جل وعلا له توجيها في عمل يعمله وفي طاعة يعملها. ذلك أن المؤمن يكدح في هذه الدنيا ويسعى ويعمل ليرضي ربه سبحانه وتعالى. والموفق من اتجر مع الله جل وعلا ومن اغتنم الطاعات. فذاك شهر رمضان المؤمن عالم ما الذي ينبغي عليه، فكان منبغيا عليه أن يكثر من القيام وقراءة القرآن بعد أن وجب عليه الصيام، ليصدق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمان واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. ثم بعدما فرغ من عيده وفي ليلة من رمضان ومن صيامه وفي ليلة عيده يأتيه الأمر الرباني: ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم. فيبتدئ عملا جديدا يشرع في التكبير، فلا يزال مكبرا يرضي ربه سبحانه وتعالى بتكبيره. فإذا ما أصبح فإنه يجد عملا أيضا آخر يؤمر به، جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبادر بإخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد لم يكن قد أخرجها من قبل، حتى إذا ما حانت الصلاة شرع في هذه الصلاة، وإذا ما فرغ من الصلاة إن كان في مسجد كما هو المعتاد في غير هذه الظروف أو في مصلى استمع للخطبة. وهكذا لا ينتهي المؤمن من لحظة إلا ويجد عملا صالحا يتقرب فيه إلى ربه سبحانه وتعالى. هذا حال أهل الإيمان. ولذلك لو نظرنا مثلا فيما ذكر ابن القيم رحمه الله عن حال أهل الإيمان في يومهم، فذكر من أذكار النوم التي يأتون بها، ثم ذكر من حال استيقاظ عند الفجر ماذا يعملون، بل إنه قال شيئا جميلا، قال: فإذا طلع الفجر وصلوا رغيبة الفجر ثم إنهم يشتغلون بالدعاء، فإن له طعما وله حلاوة لا يستطيع أن يشعر بها إلا من قد جربها وعانها. فالذي أقصده أن أهل الإيمان في هذه الشريعة المحمدية لن يعجزهم أن يقفوا على ما يجب عليهم. ثمة أعمال على أدري تريد أن أتحدث عنها، وأنك نعم. تقصد ما الذي يجب عليه من حيث التعلق بربه سبحانه وتعالى.
نعم، إذا من الأحكام هذه، نعم، من الأحكام هذه أو الأعمال المستحبة في هذا الشهر صيام الست، ويعني نريد أن تتحدث عن هذه النقطة تحديدا.
لا، هذا أيضا مما يشرع المؤمن. فإذا ما صلى يوم العيد صلاة العيد وقام بما ينبغي عليه من صلة الرحم والتهنئة التي هي شعار الإسلام في هذا العيد، فإن المؤمن يعلم أنه في هذا الشهر قد شرع له من العمل الصالح الذي يظهر فيه فضل الله تعالى على عباده وعلى هذه الأمة على وجه التخصيص، كما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هذا الفضل، هذا الفضل العظيم وهذا الثواب العميم الذي يغتنمه العبد المؤمن ويغتنمه في هذا الشهر، فهو من الغنيمة الباردة الميسورة، فيصوم بعد شهره ستة من الأيام، فتكون هذه الستة الأيام تتمة لدهره وصيام عامه، ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيامه رمضان ب300 يوم، ثم هذه الستة ب60 يوما، فيقضي له هذا الصيام ويكون قد ويقضي له ويقضى له بذلك كأنه قد صام دهره وعامه كاملا. لذلك استحب جمهور الفقهاء رحمهم الله أن يصوم العبد هذه الست من شوال، والحديث ظاهر فيه القيد، فإن العبد ينبغي له هو أن يحافظ على هذه الست في هذا الشهر، ولذلك فإن هذه الفضيلة لمن صام هذه الست في هذا الشهر. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الأمر في هذه الست على وجه السعة، بمعنى أنه لا يجب عليه أن يكون مباشرا لصيام رمضان ومتابعا بعد يوم العيد، فإنه من المعلوم بإجماع العلم رحمهم الله أن صيام يوم العيد يحرم، وأن هذا مما يحرم صومه بإجماع العلماء رحمهم الله. لكن هل ينبغي له أن يبادر في اليوم الثاني مباشرة من شوال وأن يبتدر بالصيام؟ استحب ذلك طائفة من العلماء، لأن هذا من باب إتباع الحسنة بأختها، ولأنه من باب المبادرة بالطاعات، والأصل في العبد أنه يسارع إلى طاعة ربه عز وجل. قال: وعجلت إليك ربي لترضى. ولما يدخل المؤمن إلى قبره فإن عمله الصالح يأتيه في ذاك القبر على هيئة رجل حسن المنظر حسن الصورة، فيقول: من أنت؟ فقال: أنا عملك الصالح، والله لقد عهدتك سريعا بطاعة الله بطيئا عن معصية الله. ولذلك استحب الفقهاء أن يبادر مباشرة بعد عيده بهذا الصيام، لكن ذلك على وجه الأفضلية لا على وجه الحتم واللزوم، كما أنهم أجازوا رحمهم الله للعبد المؤمن إذا كان أراد صيام هذه الست أن يفرقها وليس عليه ضرورة في متابعتها. وربما عرض لهذا الفاضل ما يجعله مفضولا، وهذا ربما لا يتحقق في هذا العام، يعني مثلا في أعوام خلت أو في أعياد سابقت ربما كنا نقول للناس إذا أراد العبد أن يصوم الست من شوال وكان مجتمعا مع والديه ومع أهله ومع قرابته وأحب أن يجتمعوا به وأن يأنسوا بتناول الطعام معه في أيام الشوال الأولى لاجتماع الأسر عادة في مثل هذه الأيام، فإنه ربما آثر أن يكون قريبا من أسرته من جماعته من قرابته، وذلك لما يترتب عليه من صلة الرحم من بر الوالدين، فيكون ذلك فاضلا على صيامه لهذه الست مباشرة، فلهم أن يؤخر الصيام لتقديم هذا العمل الذي جعل تأخير الصيام أولى من تعجيله. أما في هذه الأيام التي حبس الناس فيها بهذه الجائحة،
نعم،
عن تزاوري، أين المرأة يكون حسنا منه أن يباشر الصيام مباشرة لينال هذه الفضيلة؟
طيب يا شيخ، أنت ذكرت نقطة مهمة جدا، ألا وهي التفريق، يعني ليس بالضرورة أن يصوم العبد هذه الأيام الست كاملة، يعني يبدأ من يوم السبت وينتهي بيوم الخميس مثلا، ليس بالضرورة أن تكون مجتمعة. سؤالي: هل بالإمكان مثلا أو يكون في تفضيل أن يختار من الأيام مثلا الاثنين والخميس أو الأيام البيض أو مثل الأيام التي يكون فيها تفضيل؟
بارك الله فيك، ممتاز. القاعدة الفقهية عند العلماء رحمهم الله أن الاندراج يصح إذا تحقق مقصود الشارع، بمعنى أن الشارع مثلا مقصوده مقصود الشريعة وألا تجلس إذا دخلت المسجد حتى تصلي ركعتين، فليس المقصود أن تكون هذه الصلاة مخصوصة بعينها، فلو دخلت المسجد وصليت ركعتين بنية الراتبة لصلاة الظهر مثلا تحقق مقصود الشارع فصحت كراتبة للظهر وكتحية لهذا المسجد. كذلك في صيام الست من شوال، فإن مقصود الشارع يتحقق إذا ما صام المرء يوم الاثنين والخميس وصام الأيام البيض مثلا، فيتحقق له أنه قد جمع بين حسنيين، ومقصود الشارع يحصل في جمع الاثنين، فإنه إذا صام الاثنين يحصل له أنه قد صام اليوم الذي رغب في صيامه والذي كان صلى الله عليه وسلم يصومه هو يوم الاثنين، وقد حصله أنه يرفع عمله وهو صائم، وحصله كذلك أنه يصوم أنه صام يوما من أيام الست من شوال، وهكذا قول في الخميس وقول في أيام البيض. لكن مثلا لو أنه صام هذا اليوم بنية ست من شوال ونية القضاء، ونقول لا يحصل مقصود الشارع، لأن مقصود الشارع أن يصوم المرء ستا بعد رمضان تتم على رمضان، فإذا صام هذا اليوم بنية القضاء ونية أنه من شوال من الست فإنه قد جمع بين الأمرين، فلم يحصل مقصود الشارع، ولذلك لا يصح الاندراج مع القضاء. لكن أن يصوم يوما فاضلا كالاثنين والخميس والأيام البيض، هذا مما يحسن فعله لو أنه فعله ويحصل له هذا المقصود الشرعي، والله أعلم.
دكتور خالد، عاش المسلم في رمضان أجواء مليئة ومفعمة بالإيمانيات والروحانيات والخير العظيم، فهو بين صيام وقيام وذكر، كيف يستطيع أن يعني يسحب معه هذا الشهر المبارك ليكون أسلوب حياة مثلا في بقية أيامه كحد أدنى مثلا؟
نعم، أحسن، بارك الله فيك. لكن دعني قبل أن أجيب عن هذا السؤال أختم الحديث عن ست من شوال بمسألة مهمة، وهي إذا كان المرء عليه شيء من القضاء
صحيح،
هل له أن أذن تلي هل له أن يعج، هل له أن يصوم ستة من شوال قبل أن يقضي الأيام التي عليه من رمضان؟ هذه المسألة ربما يحتاجها من كان قضاءه كثيرا، الذي عليه أيام قلائل من رمضان ليوم أو يومين، وربما مثله يسهل عليه أن يقضي ثم يصوم ستة من شوال. لكن المرأة إذا كانت نفسها وأفطرت كثيرا من رمضان، أو طالت عادتها ونحو ذلك، أو طالت عادتها أو نحو ذلك من الأعذار، فمثل هذا اختلف العلماء رحمهم الله في جواز صيام ست من شوال قبل القضاء، بناء على مسألة هل يجوز أن يتقدم النفل على الفرض. والأظهر عند العلماء والله أعلم هو جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فصل صلاة الفجر بدأ براتبة الفجر ثم صلى الفريضة لما نام عن صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام في سفره. ثم اختلف هل يحصل له الثواب الذي ورد في حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، أما أن هذا الثواب مقصور على من صام رمضان ثم أتبعه لهذا القيد وهذا الشرط. اختار ذلك جماعة من العلماء وقالوا لا يحصل الفضل إلا لمن صام رمضان كاملا، فلذلك ينبغي أن يبتدئ بالقضاء. وقال آخرون بل يحصل الفضل، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، وكحديثه عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا شك أن المرأة الحائض إذا أفطرت أيام من رمضان تدخل في هذا الفضل، ويصدق عليها أنها صامت رمضان إيمان واحتسابا إذا كانت كذلك. ولا نقول لا يصدق عليها الحديث، لأن الحديث من صام رمضان، الحديث من صام رمضان ما قدر له، فإن كان معذورا يقضي ذلك، والقضاء يستوي فيه ما كان في شوال وما كان في رجب. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها لا تقضي ما عليها من صيام من رمضان إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول لإخواني من استطاع أن يقضي الأيام التي عليه من رمضان احتياطا ثم يصوم ستة من شوال، فهذا قد حقق الفضيلة على رأي كل العلماء رحمهم الله. لكن من شق عليه القضاء فلا يفوت على نفسه هذا الفضل، فله أن يصوم ستة من شوال ثم يقضي بعد ذلك، وهذا اختاره جماعة المشايخ لا وفقهم الله ورحم الله أمواتهم وأبقى أحياءهم على خير وطاعة، والله أعلم. أما لسؤالك العظيم عظيم القدر الذي نبحث عنه جميعا، هو كيف نستصحب ما كنا عليه في رمضان، فإني أختصر الجواب بكلمة واحدة أقول هي كالتالي: العبد المؤمن جنته في صدره، والعاقل إذا وجد الجنة والسعادة فليستصحب أسبابها. نحن نشعر في رمضان بسكينة وطمأنينة وسعادة وراحة، ثم إن المرء يتساءل مع إخواني يقول ما هذه الطمأنينة التي في شهر رمضان، فتجد أني أحدث غيري وغيرك يحدثك عن هذه الطمأنينة، فيظن ظان منا أنها لخصيصة هذا الشهر بعينه وفضله، لا شك أن رمضان فضل خاص، لكن الشريعة جعلت السعادة والطمأنينة على ما في هذا الشهر الكريم من الأعمال الفاضلة، صيام وقيام وقرآن وذكر وصمت عما لا يحسن وترك للجهل والكذب وللزور، عند ذلك قطعا تحصل عليه السعادة. ولذا قال سلمان الفارسي رحمه الله لأخيه أبي الدرداء: واعلم أن الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدس المرأة عمله. كذلك فإن الأشهر لا تقدس أحدا إنما يقدس المرأة عمله. فإذا استصحبت عمل رمضان فإنك ستعيش بذات القلب وذات السكينة وذات الشعور، وتلك الطمأنينة لن تفارقك البتة. نعم لن تكون كرمضان، لأنك في رمضان تفرغت للقرآن والقيام، ربما بعد رمضان ستنشغل بشيء من دنياك أو في بعض أعمالك الأخرى العلمية أو العملية، لكنك ستصحب قدرا كما ذكرت في سؤالك بوركة محمد، سنستصحب قدرا من هذه الطاعات بعد رمضان لنستصحب تلك السعادة. والذي لم يجد السعادة في رمضان والطمأنينة أظن أنه يصعب عليه إلا أن يشاء الله ويتدارك ذلك بتوبة صالحة أن يستمر على تلك السعادة وتلك الطاعات. فاحرص على ما كنت عليه لتجد ما أولاك الله إياه في هذا الشهر الكريم. ولذلك العبد المؤمن لا يضع رحاله إلا حيث مراض ربه سبحانه وتعالى، ولا ينتهي من وظيفة إلا كما أسلفنا يدخل في وظيفة. فعلى العبد أن يسأل الله الثبات على الطاعة والاستمرار على العمل الصالح، وأن يسأله سبحانه وتعالى أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: وإني تأملت الدعاء وأنفعه، وجدت أن ذلك مجموعا في قول النبي صلى الله أن ذلك مجموع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا ما دعا العبد ربه أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته فإن الله كريم لا يرد سائلا ولا يخيب طالبا، وإن اتكى على نفسه فإنه لن يعان إن لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولذلك العلماء يقولون: العبد فيما يستقبله من أمره يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى إعداد واستعداد وإلى إمداد. فالاستعداد من نفسه، يستعد بالتوبة، يستعد بالعمل الصالح، يستعد بالاستمرار على الصالحات التي وجد أثرها، والإمداد من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نقول صباح مساء: اللهم لا تكلني لنفسي، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، تعلق بباب الله تعالى فلن تخيب ولن تضيع. وهذا الذي ينبغي علي وعليك وعلى كل مؤمن أن يعلم أنه لا فلاح له ولا نجاح إلا بسلوك هذا الطريق. فالزموا طريقا قد ذقتم حلاوته في شهركم لتستصحبوا هذه الحلاوة وهذه السعادة بقية دهركم، والله المستعان.
شكر الله لكم دكتور خالد الجريسي، رئيس قسم الشريعة في جامعة أم القرى، هذه الكلمات الماتعة. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلتم في موازين حسناتكم وأن ينفعنا بكم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله.
هذا هلال العيد هل مبشرا لبلادنا باليمن والبركات، بالعيد فرحتنا تطوف ربوعنا حتى تحيي الأوجه النضرات، هذه تهانينا تزف لأهلنا تسري لهم مع ألطف النسمات، يتمتع الأطفال فيه بلهوهم فرحين بالألعاب في الساحات، وتناول الحلوى اللذيذة والتي صنعت لهم مع أطيب الأكلات. شكرا لك اللهم أن أفرحتنا ووهبتنا في العيد خير هباتي.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في مجلس العيد، ونحب أن ننوه على استقبال مشاركاتكم واتصالاتكم الهاتفية حسب الأرقام الموضحة والظاهرة لكم على الشاشة. سنأخذ أولا اتصال من فضيلة الدكتور حمزة الخالدي من المغرب. حياكم الله يا دكتور حمزة. دكتور حمزة حياكم الله. يبدو أن الصوت لا ينسمع الآن. أو شاركونا مشاهدين الكرام في مجلس العيد الذي نحتفل وإياكم فيه على في هذه الساعة وفي هذا اليوم المبارك. شاركونا في باتصالاتكم على الأرقام التي ستظهر على الشاشة.
السؤال التفاعلي أبو عبد الرحمن.
نعم.
يقول اكتب أفكارا عملية للاحتفال بيوم العيد في البيت في ظل التباعد الاجتماعي. وصلت هذه المشاركة الجميلة من الأخ مبارك، يقول إعداد وليمة دسمة أو نوع خاص من الحلوى تتشارك العائلة في تناوله، بحيث أنها تضفي طابعا خاصا من الألفة من خلال التغيير في نوع الأكل بعد شهر رمضان. كنت أتمنى أيضا الأستاذ مبارك يقول ونبعث بجزء منه إلى محتاج.
يعني يبعث لمحتاج ولا يبعث لنا عزيمة؟
كنت أتمنى يعني شيء من هذا، لكن هو ذكر أنه يعني
إحنا عندنا حظر فما نقدر نحضر، يعني عندنا حظر ولا نستطيع الحضور إلى العزيمة.
أي ولذلك هو قال يعني نطبخ الأكل ونأكله نحن، يعني فلو نعم بعث به لأحد
في يعني في تطبيقات التوصيل عشان يوصلوا معنا.
صحيح.
زي ما وصلنا ما شاء الله الحلويات، والدكتور كان يحذر من الحلويات فعشان كذا ما أكلناها.
هنا أيضا أمجاد أجابت على السؤال التفاعلي بمشاركة تقول التبرع لجمعية خيرية وإهداؤها لمن تحب. كثير من الجمعيات لديها طريقة جميلة في إهداء الثواب، فبإمكان الإنسان أن يهدي ثواب العمل الصالح لحبيب أو لوالد ثم يبعث بالإهداء إلى من يحب عبر التطبيقات التواصل الاجتماعي أو غيرها.
نعم، فيها وصلنا مشاركة حقيقة جميلة من أحد المشاهدين الكرام من سوريا، عبارة عن نشيد من أناشيد زاد، يعني كانت بصوته، نستمعها سويا معكم أعزائي المشاهدين.
بشرى لنا هذا هلال العيد، بشرى بعيد في البلاد سعيد. حياكم الله الكريم وعمكم بسعادة عظمى بغير حدود. بشر التهاني قد أنار وجوهكم، ولكم أزف قصيدتي ونشيدي. فكبارنا يتزاورون تواصلا ما بينهم وصلا بغير بريد، وصغارنا يلهون هذا يومهم فرحا بعيدهم وكل جديد. بشرى لنا هذا هلال العيد، بشرى بعيد في البلاد سعيد. حياكم الله الكريم وعمكم بسعادة عظمى بغير حدود. بأكفهم حلوى تطيب لآكل يشدون مثل الطير بالتغريد. يا عيد عيد الفطر زرت منورا، طاب التهاني أمة التوحيد. بشرى لنا هذا هلال العيد، بشرى بعيد في البلاد سعيد. حياكم الله الكريم وعمكم بسعادة عظمى بغير حدود. بسعادة أغمى بغير حدود.
ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. هذا علي بن محمد بن زاهر إدريس من سوريا، ما شاء الله رائع. تبارك الله.
يعني أنا رأيت له أيضا مقاطع رائعة وجميلة، يكتب بخط رائع وجميل، انتشرت هذه المقاطع ثم ينشد حولها أناشيد رائعة. أسأل الله عز وجل لك التوفيق والسداد، وأن يصلحك وأن ينبتك نباتا طيبا، وأن يجعلك قرة عين لوالديك ولأمتك بإذن الله.
وصلنا اتصال الآن أعزائنا المشاهدين من عيبود من الجزائر. حياك الله عيبود، حياك الله يا عيبود.
ألو،
حياك الله، تفضل. أهلا وسهلا بك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وعيدكم مبارك. يبدو الاتصال فيه نوع من التشويش.
صحيح،
ولكن نأخذ ما بدأنا به من مشاركات
حول السؤال التفاعلي.
تقول أم يحيى: جبل الناس على الأعياد والاحتفال منذ القدم، وهم يأنسون مع غيرهم بها واعتادوا على ذلك، لذا لا يمكن أن نتخيل عيد بدون قربه للآخرين وتبادل الهدايا والتهاني. وتقول في الأخير: آسفون يعني على الوضع الذي نحن فيه، ونسأل الله العافية ورفع البلاء. أما هيام علي تقول: العب مع الأطفال والعائلة الألعاب القديمة واللعب الكروت وعمل مسابقات وإعداد جوائز وأحكام، يعني كنوع من يعني البعث الفرح والسرور داخل العائلة.
نعم، هنا أيضا شهد بنت منصور تذكر تقول: قضيت مع أسرتي يوما ماتعا في ظل هذا الحظر الصحي، امتلأ سعادة وأنسا وبشرا رغم كل الظروف.
نعم، ومشاركة أخرى تقول: عيد مبارك لكل المشايخ وطاقم القناة زاد، وواجب علينا أن نفرح فرحة العيد وإن كانت قلوبنا منكسرة لإخوان فقدوا أو مرضوا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء عنا.
أيضا هنا ذكرت اسمها منيرة بنت فراس آل خيار تقول: قضيت ساعات ممتعة وإن كنت بعيدا عن جدي، إلا أن الله عوضني بقربي من والدي فقضيت أجمل الأوقات.
حبيب وروضة يقولون عيد مبارك للجميع، وأيضا رضوان يقول: عيدكم سعيد ويومكم سعيد. في بعض المشاركات الأخرى ولكن حقيقة طويلة شوية، يعني فكلها تبارك بالعيد وتقول أن العيد حتى ولو كنا في هذا الحظر وفي هذا الحجر الصحي هو عيد، وهو شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. ينبغي علينا جميعا الفرح، ينبغي علينا أن نبعث الفرح في نفوس الأبناء وفي العائلة. يعني لماذا لا نفرح بالعيد، ولماذا لا حتى ولو كنا في البيوت، الأصل أننا في البيوت نفرح به بأشياء بسيطة
بالمتاح
متاح، يعني سواء مثلا فعاليات بسيطة، حلويات، إهداءات، يعني أشياء بسيطة تبعث على الفرح.
صحيح بلا شك. أستاذ محمد، ألا ترى معي أن العيد أو أن الفرحة هي عمل قلبي، هي قرار وليست إمكانات وليست موجودات وليست يعني مكان، وإنما هي يعني شيء يقذفه الله عز وجل في القلب فيفيض على الجوارح وعلى من حولك. نعم، الفرحة معدية، أليس كذلك؟
الفرحة معدية، مثل ما تكون الفرحة معدية مثل ما تكون على النقيض. يعني إذا كان الإنسان داخل البيت مثلا مقطب الجبين وكان يعني زعلان، وإحنا في الحظر ما عيدنا، ما يعني إحنا شفنا المقاطع اللي انتشرت في وسائل التواصل عن العيد، إنه السنة هذه ما في عيد، السنة هذه يعني كل الناس مقفلين على أنفسهم في البيوت، الناس يعني لابد أن نستشعر عظمة العيد حتى ولو يعني بأشياء بسيطة. يعني على سبيل المثال، وهو أمر ليس بسيط يعني حقيقة، إقامة شعيرة صلاة العيد في البيوت.
جميل،
هذه من أروع الأشياء التي يعني التي أعتبرها منحة من الله سبحانه وتعالى من هذه المحنة جائحة كورونا
بلا شك.
أقام الناس جميع الناس حتى كثير من الأسئلة التي وردتنا سواء في القناة أو في وسائل التواصل عن كيفية صلاة العيد. لو تبحث يعني شوف الآن البحث في
محركات البحث,
في محركات البحث تجد هذا السؤال كيفية صلاة العيد. فترى الناس جميع الناس تقريبا صلوا صلاة العيد مع أبنائهم مع عوائلهم داخل بيوتهم, وهذا شيء عجيب يعني صراحة
بلا شك.
يعني
بلا
لو
شك.
لو لو قلت لأحد يعني أن سيكون هذا يعني من المستحيلات.
سبحان الله, يعني أعرف بعض الأسر الموفقة سبحان الله عبر إحدى البرامج المجانية استطاعت أن تجمع الكبار والصغار في مختلف المدن شاشات متنوعة, فكبير الأسرة يعني عايدة وتحدث مع الجميع مع أبنائه ومع بناته ومع محبيه ومع أقاربه, وكانت فرحة عيد.
نعم نستأذنك أبو نور.
تفضل.
نأخذ من وقتك أبو نور.
تفضل.
معنا الدكتور حمزة الخالدي من المغرب, حي الله أهل المغرب وحي الله الدكتور حمزة وكل عام أنتم بخير.
بارك الله فيكم وحياكم الله بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
بارك الله فيكم, آمين, ولكم بالمثل, ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم.
اللهم آمين.
وأن يبارك في جهودكم.
اللهم آمين.
فقناتكم هذه تطل على مغربنا طلة بهية,
جزاكم الله
وأراني
خير.
فيما أتعاطى من مدحها كالمخبر عن ضوء النهار الباهر والقمر الزاهر الذي لا يخفى على ناظر, وأيقنت أني حيث أنتهي من القول منسوب إلى العجز ومقصر عن الغاية, فانصرفت من الثناء عليها إلى الدعاء لها, ووكلت الإخبار عنها إلى علم الناس بها. فنسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. نحن والله نحب المغرب ونحب أهل المغرب لما فيهم من دماثة الخلق وما فيهم من الشيم وما فيهم من الكرم وما فيهم من الصفات الكثيرة التي نحبها ويعني يحبها الجميع. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خير, وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين. بارك الله فيك. بارك الله فيك أستاذ, وجزاك الله خيرا.
شيخنا يعني ودنا تحدثنا عن يعني عن أهلنا في المغرب, كيف كان عيدهم, كيف عاشوا هذه الأيام أيام العيد في المغرب.
بارك الله فيك أخي الكريم, وجزاك الله خير على هذا الكلام الطيب في أهل المغرب, وما تحبون إلا من يحبكم, ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه المشاعر الطيبة أو المشاعر الجياشة الصادقة النابعة من محبة تعلقت بدين وتاريخ وأخوة ومحبة. نسأل الله أن يبارك في الشعبين وفي البلدين وفي الحاكمين.
بارك
بالنسبة لما نعيشه في المغرب وما تعيشه بعض البلدان غير المغرب في هذا البلاء وهذه الجائحة, فأنا أقول وبالله التوفيق إن المصائب هدايا لقوم وبلايا على آخرين. فنسأل الله أن يجعلنا ممن غفل عنه فاستعمل الشكر عند الاتساع, أي غفل عن هذه المصائب والتوجع لها, واستعمل الصبر عند الارتجاع وحسن الظن بعد هذا السمع. فكثير من الناس أخي الكريم قد يتضجرون وقد يقولون هذا العيد ليس كباقي الأعياد, وقد ترى بعض التشاؤم وبعض كذا وبعض التحصر. أنا أقول بارك الله فيك إن حسن الظن كما قال عليه الصلاة والسلام بالله من حسن العبادة, والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فيجب على العبد أن يظن بالله ظنا حسنا, الله يعامله على حسب ظنه به ويفعل به ما يتوقعه منه, فلنتوقع خيرا من ربنا. وربنا علمنا في كتابه سبحانه وتعالى تلك الأيام نداولها بين الناس, وأنه هو أضحك وأبكى, عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فعلى المسلم في المغرب وغير المغرب أن يرضى بقضاء الله وأن يفرح, لأن فرحه لله وسروره لله كما أن حزنه وصبره لله. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير, ها؟ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر, فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ومن يتصبر يصبره الله. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا في الدعاء: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. فهذا هو الواجب في مثل هذه الأمور. قل للذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق، سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. وهذه بارك الله فيك دعوة لي، وأنصح بها نفسي وغيري من أهل الإسلام، أن يرجعوا إلى التوحيد، وأن يرجعوا إلى تعبد الله تبارك وتعالى بأسمائه. فإذا علمت أن اللطيف اسم من أسماء الله، فهو الذي إذا أراد أن يصرف عنك سوءا جعلك لا تراه، هذا هو اللطيف،
وجعل السوء
لا يعرف لك طريقة، وجعل السوء لا يعرف لك طريقا، وجاء لك إذا التقيت بالسوء يصرفه عنك.
سبحان الله.
فهذا
سبحان
اسم اللطيف، فكيف باسم الصمد، وكيف باسم الرحيم، وكيف باسم الرحمن. فهذا الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن 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 يرزقنا الرضا عنه.
اللهم آمين.
أن يرزقنا الرضا عنه
سبحانه وتعالى،
وأن يرزقنا
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدكم، وأن يعيد علينا هذا العيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا رب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وفي علمك وفيما قدمت. بارك الله فيك يا شيخ دكتور حمزة، كان معنا من المغرب. أعزائنا المشاهدين، معنا فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله شيخ سعد. يبدو أن الاتصال قطع الآن. حقيقة نحن نعيش هذه الأيام أيام العيد، ولكن في حظر صحي كان يعني فرض علينا الجلوس في البيت، وفرض علينا الابتعاد الاجتماعي عن من نحب، ولكن تبقى الحياة، يعني الحياة بنعيمها وبالعيد وبالفرح الذي لا بد أن نظهره لأبنائنا ولعوائلنا ولأحبتنا، ولا بد أن نتواصل معهم بوسائل التواصل، نعايدهم، نرسل لهم الرسائل، يعني نقدم كل ما نستطيع قدر الإمكان وقدر ما نستطيع من يعني إظهار الفرح والسرور بالعيد. حقيقة كان معنا فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، كان ليتحدث معنا في هذه الحلقة وفي هذا المجلس، ولكن يبدو أن الاتصال قطع. لذلك يعني في نهاية هذه الحلقة يعني أود أن أشكر أبو نورة.
جزاك الله خير أبو عبد الرحمن، شكرا لكم أيها المشاهدين، شكرا لكل ضيوفنا، شكرا لطاقم البرنامج. كان معكم في هذه الأمسية المباركة مجلس العيد، أسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم أعيادنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، إلى أن نلقاكم بإذن الله عز وجل في برنامج آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله الكريم، وعمكم بسعادة عظمى بغير حدود، بسعادة عظمى بغير حدود.